أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة التحريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. هذه السورة 66 من كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، وهي سورة التحريم، سورة من السور المدنية التي بدأها الله سبحانه تبارك وتعالى بقوله: يا أيها النبي، كما بدأ السورة التي قبلها وهي سورة الطلاق بقوله: يا أيها النبي. وهذه السورة آيتها 12 آية عند جمهور من عد الآيات غير العد الحمصي، العد الحمصي يعدونها 13 آية، 13 آية، والخلاف في الوقف أيضا عند قول الله سبحانه: تجري من تحتها الأنهار، قوله: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فوقف هنا عند قوله الأنهار على العد الحمصي، رأس آية عندهم هنا، وعند الجمهور القراء الوقف على آخر هذه الآية، يعني كأنه فصل هذه إلى آيتين باعتبار الوقف هنا. السورة سورة مدنية وعند جمهور المفسرين، وإن كان البعض ذكروا منها آيات مكية، تسمى بسورة التحريم لأن الله عز وجل بدأ بقول: يا أيها النبي لما تحرم، لما تحرم. والبعض سماها سورة لما تحرم، لما تحرم، يعني لماذا تحرم. وسميت أيضا بسورة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك أنها سميت سورة النبي صلى الله عليه وسلم. والعد بحسب نزول هذه السورة على ما عده جابر بن زيد أنها السورة 5 بعد 100 في ترتيب نزول سور القرآن التي ذكرها في عده، يعني اختلفوا في العد، أنه أول سورة نزلت وأنه الثانية، فهذه على هذا الترتيب تبقى السورة نمرة 105 في ترتيب نزول السور. نزلت بعد سورة الحجرات وقبل سورة الجمعة، بعد الحجرات وقبل سورة الجمعة، وهي يقينا نازلة بعد سورة المائدة، لأن الله عز وجل ذكر في سورة المائدة كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وفي هذه السورة قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يبقى كفارة اليمين ذكرناها لكم في هذه يقينا في نزولها بعد هذه السورة الأخرى. بدأها الله سبحانه وتبارك وتعالى بيا أيها النبي، وفي التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم في النداء، ويناديه ربه سبحانه: يا أيها، يا أيها، يعني كأنه يا أيها العظيم الذي جعلناك عبدا وجعلناك نبيا رسولا صلوات الله وسلامه عليه. فالله عز وجل يفخم من شأن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان مع ذلك يصفه بأنه العبد لله سبحانه وتبارك وتعالى، فهو النبي وهو عبد لله، كما قال سبحان الذي أسرى بعبده، وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وغير ذلك. ذكر العلماء في سبب نزول هذه السورة الكريمة قالوا حادثتان وقعتا للنبي صلى الله عليه وسلم، واحدة في قصة العسل والثانية في قصة ماريا القبطية سرية النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالقصة الأولى رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عند زينب بنت جحش وكان يمكث عندها ويشرب عندها عسلا. كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن كل امرأة من نسائه لها ليلة، فيمر على نسائه التسعة كل ليلة عند امرأة يبيت عندها، لكن بالنهار كان يذهب إلى بيوت الجميع يسلم عليهن صلوات الله وسلامه عليه، يمكث عند هذه يمكث عند هذه يمكث عند هذه، فبالنهار يدور عليهن صلى الله عليه وسلم وقتا يعني دقائق أو شيء من النهار يكون عند هذه وعند هذه. فكأنه دخل عند زينب بنت جحش فتأخر عندها شيئا، وكانت الغيرة شديدة بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تأخر عندها مرة التانية هنا بدأت إشمعنى بيتأخر عندها، فحصلت الغيرة عند نساء النبي صلى الله عليه وسلم منهن عائشة وحفصة رضي الله عن الجميع. فكان سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم عند زينب كان عندها عسل، وكانت تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرب من هذا العسل، وكان يحب الشيء الحلو صلوات الله وسلامه عليه، فكان يشرب عندها هذا العسل فيتأخر شيء صلوات الله وسلامه عليه. فتقول عائشة فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني وددت منك ريح مغافير، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم رائحته أطيب الطيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتأذى أن يوجد منه الريح أو أن يوجد منه رائحة غير طيبة صلى الله عليه وسلم. فهنا جم من هذه النقطة أن نقول له أن في ريحة غير طيبة بتخرج منك عليه الصلاة والسلام، وهذا كذب، هذا كذب. واغتفر ذلك في الغيرة، في غيرة النساء إنما قالته، وإن كان عوقبنا على ذلك يعني شيء ورا شيء، عملوا حاجة عملوا حاجة عملوا، اتكرر منهم شيء فجاءت العقوبة من النبي صلى الله عليه وسلم بالهجر لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت التحذير أو جاء التحذير من الله عز وجل في القرآن، عسى ربه أن يبدل النبي صلى الله عليه وسلم بزوجات خير منكن، إذا ما عملتوش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما استقمتوش معه صلى الله عليه وسلم، بطلتم هذه الغيرة اللي تدفع لتغيير النبي صلى الله عليه وسلم، تغيير صفو النبي صلى الله عليه وسلم، تبعدوه عن أمر الدعوة إلى الله سبحانه، تشوشوا ذهن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ربنا يعاقبكم بذلك وإنه طلقكم ويزوجه غيركن صلوات الله وسلامه عليه. فتقول هنا عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إني أكلت مغافير أكلت مغافير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فقالت لا بل شربت عسلا، أو هو صلى الله عليه وسلم يقول شربت عسلا عند زينب، فتقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النحل يعني جرست نحله العرفت، العرفت كأنه شجر فيه صمغ معين، هذا الصمغ بتبقى رائحته غير طيبة، يعني طعمه حلو إنما رائحته غير طيبة، وهذا كله كذب، هذا كذب، لا نحل جرست عرفت ولا النبي صلى الله عليه وسلم رائحته متغيرة، هذا كذب. فلما قالت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم تواصت عائشة وحفصة بهذا الشيء، دخل عند حفصة فقالت له هذا الشيء أيضا صلى الله عليه وسلم، وأوصينا النساء، وكأن برضه حتى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم الغيرة تدفع أن يكونوا أحزاب، أحزاب دي مع عائشة ودي مع حفصة، فكل واحدة وصت من معها، فكان من ضمن من مع هذه وهذه كان السيدة أم سلمة والسيدة سودة، فقل قولي كذا. فالسيدة سودة لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم كادت تبادر، هي تقول كدت أبادر وأقول له أم اتفقوا عليك بكذا، قالت ولكن الخوف من عائشة، إن عائشة كانت شديدة عليها، خافت من عائشة رضي الله عنها، فقالت كما قال، قالت عائشة وقالت غيرها. طبعا هنا عاقبهن النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية، ولكن صبر شيئا وشيئا لغاية ما في النهاية كان لابد من وقفة معهن، يا إما تستقيموا في الأمر وتبطلوا الغيرة اللي تدوش النبي صلى الله عليه وسلم وتخليه ما يلتفتش الأمر دعوته، يا إما الطلاق والتسريح بإحسان كما سيأتي في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة فقال ذلك، ولما دخل على حفصة فقال لهن صلى الله عليه وسلم إني بل شربت عسل، شربت عسل مش شيء آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يبقى هذا العسل كان في مغافير، يبقى ريحته تغيرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن أعود، لن أعود. الثانية قالت له قال لن أعود. تلت زهقوا بقى، في قال والله لا أعود، مش شارب العسل ده تاني. فحلف صلوات الله وسلامه عليه. فذكر له الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وسيأتي ما في ذلك من فقه في هذه المسألة. فهذا سبب من الأسباب، وقد تتعدد الأسباب وتنزل الآية على الجميع، على جميع هذا الشيء. السبب الثاني في ذلك ما رواه النسائي بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أمى يطأها. الأمى كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم المقوقس اللي كان ملك الإسكندرية هنا، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ملك الإسكندرية هنا من نصارى اسمه المقوقس، فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين، إحداهما هذه وهي ماريا فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، والأخرى أهداها لحسان ابن ثابت، الأخرى أهداها لحسان ابن ثابت. ماريا أسلمت ولم تكن زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يخطئ فيه كثير من الناس وكثير من المشايخ يخطئون في هذا، يقول كانت زوجة، لا لم تكن زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما أهداها له، أهداها أما عبدة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعلم يزوجه، ما خطبهاش النبي صلى الله عليه وسلم، خطبها فين؟ هي في اسكندرية وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم، إنما أرسلها للنبي صلى الله عليه وسلم هدية للنبي صلوات الله وسلامه عليه، مع بغلة أيضا هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقبلها صلى الله عليه وسلم، فكانت ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأسلمت ولها قصة رضي الله عنها، وأنجب منها الولد كان له منها إبراهيم. فلا يقال إن ماريا كانت نصرانية، إنما لما قيل قبطية يعني مصرية، يعني مصرية، فكان هذه الكلمة مشهورة إنه هؤلاء من القبط يعني من أهل مصر، كان يطلق عليهم ذلك أهل مصر، يطلق عليهم الأقباط، فهذه كانت قبطية من أهل مصر وكانت نصرانية. لما جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت، وكان معها ابن عم لها أيضا أسلم، وله قصة هنالك. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوته محدودة، ما كان حيجيب لها بيت تاني منين لها وحدها، فكان إذا أراد أن يأتيها صلى الله عليه وسلم أتاها في بيت إحدى نسائه، فكان صلى الله عليه وسلم يعني ينظر بيت إحدى نسائه تكون مش موجودة في البيت عند أهلها، فكان يأتي جاريته في هذا البيت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ماريا في بيت حفصة، حفصة كانت عند أبيها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ أمته هذه وأتاها في بيت حفصة. حفصة علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى جاريته في بيتها، غضبت بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يعني لم يزل هواني عليك حتى تطأها في بيتي؟ هذا الكلام يعني المرأة يمكن تتكلم الكلام اللي ظاهره اللي فيه الاستغلاب وفيه الاستضعاف وحقيقته غير مرات من هذا الشيء، يعني هي هو ليست هينة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعرف هذا الشيء، فلكن حتى يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه ويأتيش في بيتها، ما هو لو أنت قلتي مش في بيتي ولي مش في بيتي، طب هي يأتيها فيه صلى الله عليه وسلم، والذي أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم مش بعتها للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يأخذها يرميها صلى الله عليه وسلم، ولكن أمل النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها وأيضا يطأها صلوات الله وسلامه عليه. فلما قال ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لن آتيها، خلاص مش هنأتيها بعد ذلك. لم تزل تتكلم لغاية ما زهقت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منه قال قد حرمتها عليه، خلاص حرم مش هنأتيها مرة أخرى. فإذا بالقرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم لما تحرم ما أحرم ليه يعني أيسا ونساء دون أنك تحرم من أجلهن شيء، لا التحريم الله عز وجل الذي يحرم، أحل لك شيئا لا 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 ما ترضيش نساء، وفيها التأديب لنساء، فكري نفسك إيه أنت تقولي لي وتقولي لي لا لا لا، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا كنت، لا لا تقفي عند حدك ما تترفعيش في شأنك لغاية ما تظن أنك أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم، أنت واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، النساء كثير. فلذلك كان تأديبا عظيما من الله عز وجل لنساء النبي صلوات الله وسلامه عليه في التشديد عليهن، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، مع السلام نديكم اللي انتم عايزينه من المال وروحوا لحالكم. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات إن كن أجرا عظيما. فتأدبت نساء النبي صلى الله عليه وسلم أشد الأدب بعدما صبر كثيرا صلوات الله وسلامه عليه. فكانت قصة ماريا وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، وبعدين قال لحفصة لا تخبري عائشة، ما فيش داعي أنك تخبري عشان ما يحصلش شماتة ويحصل شيء، لا داعي أن تخبري، ولكن لا تخبر إيه لا. فأسرعت لعائشة وفضحت الأمر وأخبرت عائشة بهذا الشيء، فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وحزن من ذلك صلى الله عليه وسلم. هنا يبقى في أمر العسل، حرموا على النبي صلى الله عليه وسلم شرب العسل بهذا الذي ادعوه له صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما أخبر من كانت عنده وقال لها لا تخبري فلانة أنني حرمت، مش هشرب تاني عند زينب، قد حرمت والله لا أشربه، لا تخبري عائشة بهذا الشيء، فأخبرتها بهذا الشيء. مرة أخرى بدأ نساء النبي صلى الله عليه وسلم يطلبن من النبي صلى الله عليه وسلم نفقة. قلنا هذه الصورة، الصورة نمرة 105 في النزول، يبقى نزولها كان متأخرا، فكان الفتوحات بدأت، الفتوحات وديت شيء من الأموال للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينفق على المسلمين صلوات الله وسلامه عليه. فبدأ نساء النبي صلى الله عليه وسلم طالبن بالنفقة، عايزين نفقة أكثر من ذلك، عايزين نفقة أكثر من ذلك. فلما أكثرنا على النبي صلى الله عليه وسلم رحم عاقب الجميع صلى الله عليه وسلم، وهجر نساءه آلى من نسائه شهرا، يعني حلف لا يقرب نساءه شهرا ونفذ صلوات الله وسلامه عليه، ولم ينزل إلا ومعه هذه الآيات التي جاءتهم ربي سبحانه: قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. وأنزل الله عز وجل يؤدب نساء النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه الصورة قلنا 12 آية أو 13 آية، أغراض هذه السورة اللي مذكور في هذه السورة، اللي يفهم من هذه السورة أن الله عز وجل يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أن حرم على نفسه شيئا لم يحرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. والتحريم ما قالش هو حرام بمعنى أنه خلاص إن اللي حله الله صار حراما فيصير حراما عليه وعلى الناس، لا، كأنه يقول أنا ممتنع منه، كأنه يقصد بذلك أنه مش هشرب تاني هذا العسل ولن آتي مرة أخرى ماريا هذه. ففيها أنه ليس لأحد أن يحرم على نفسه شيئا أحله الله، ولا حتى رسول الله صلوات الله وسلامه، ليس من حقه ذلك، إنما الذي من حقه أن يحل ويحرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بسنته صلى الله عليه وسلم مش معناه من عند نفسه، لا لا لا، لا يملك ذلك. التحريم هذا تشريع الذي يشرع الرب سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى له الخلق والأمر، الأمر له وحده سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى هو مبلغ صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يبقى ليس لأحد أن يحرم شيئا أحله الله، والعكس كذلك، ليس له أن يحل شيئا قد حرمه الله سبحانه تبارك وتعالى. أمال في قول الله عز وجل عن المسيح عليه الصلاة والسلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولأحل، هو يحل؟ لا، هو يظهر هذا التحليل، التحليل الذي أحله الله سبحانه. فهذا مجاز قولي أنا أحل لكم ذلك، يعني أبلغكم أن هذا حلال، يبقى هو مبلغ عن الله عز وجل وليس يحل من عند نفسه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيضا يأتي من في هذه الآيات أنه لا ينبغي أن يقاس التحريم للأشياء على النذر، النذر يكون في تقرب لله عز وجل، إنما التحريم الأشياء ليس في تقرب لله سبحانه. لذلك إذا قال الإنسان لله علي نذر أفعل كذا وكذا يلزمه ذلك، لكن لو قال إنه لله علي إن هذا الشيء الفلاني حرام، لا، ليس له ذلك، هذا يحرم عليه أن يحرم ما حل الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا التحريم الذي جاء هنا في هذه الآية، التحريم لجارية ماريا، قلنا أنها جارية وليست زوجة، فعلى ذلك تحريم الجارية هل حيكون له حكم الظهار؟ لا، ليس حكم الظهار، هذا للزوجة. فلما يظاهر الرجل من امرأته يقول أنت حرام علي كظهر أمي، يبقى عليك كفارة الظهار، إنه عتق رقبة، يصوم شهرين متتابعين قبل أن يتماس، إطعام 60 مسكين، هذا في تحريم الزوجة على نفسه مظاهرة، يقول أنت علي كظهر أمي. لكن تحريم الأمة ليس ظهارا لأنها ليست زوجة، يبقى فيه هنا كفارة اليمين على ما سيأتي في الكلام فيه. كذلك فيه تنبيه نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن غيرة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم أعظم من غيرتهن عليه. يعني اللي بيدفع نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن كل واحدة تفعل في الأخرى شيء أن يحصل بينهم ما يحدث من النساء من الغلظة أحيانا بعضهن على بعض بسبب كل واحدة تحب النبي صلى الله عليه وسلم وعايزة تستأثر به. فالله عز وجل يقول لا، الله أشد حبا لنبيه صلى الله عليه وسلم من كنا. يبقى أنتم تأدبنا في الغيرة، فيش واحدة تزيد على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن حتى تشغله عن دعوته صلوات الله وسلامه عليه، وأن الله يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ما حدث في بيته عليه الصلاة والسلام. أيضا فيها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وفيها معنى أن من حلف على شيء فوجد غيره خيرا من فليكفر عن هذا اليمين وليأتي الذي هو خير. وفيه أيضا تعليم للأزواج ألا يكثرن من مضايقة أزواجهن. يبقى المرأة لا تضيقي زوجك، فنساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن من هن ومع ذلك عاتبهن الله عز وجل وأدبهن، فغيرهن أولى. كذلك فيها موعظة الناس بأن يربي الأهل أولادهم ويربي الرجل ابنته، وسيأتي في قصة عمر مع حفصة كيف أدبها وكيف ذهب إليها يعظها في أمرها مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر الله عز وجل فيها قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فليحذر الإنسان أنه يقع في النار، مش لنفسك فقط، حذر أهلك أيضا. كذلك فيها أن الله سبحانه تبارك وتعالى وصف ما في الآخرة من نعيم وما فيها من عذاب أليم، وزيل هذه السورة بأن ضرب مثلين، ضرب الله مثل الذين آمنوا وضرب الله مثلا للذين كفروا، دي الأغراض اللي في هذه السورة. ونبدأ بالغد إن شاء الله في تفسيرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.